بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. القراءة والمحفوظات للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، طبعت عام 1427-1428 للهجرة، 2006-2007 للميلاد.
الشريط الثاني.
الصفحة 34، تدريبات. 1- أجيب عن الأسئلة الآتية. ألف: كيف يكون اهتمام الإسلام بالطفل قبل ولادته؟ باء: ما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ملاعبة الأطفال؟ جيم: كيف يتعلم الطفل في مرحلة ما بعد الرضاعة؟ 2- أضع إشارة صحيح أمام التتمة الصحيحة لكل مما يأتي. ألف: المرحلة الأكثر تأثيرا في حياة الإنسان هي مرحلة الطفولة، المراهقة، الشباب. ب: تعتني الحامل بجنينها عن طريق عنايتها بأبنائها، صحتها، منزلها. جيم: الحسن والحسين هما ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم، ابناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حفيدا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصفحة 35. 3- أكتب معنى كل كلمة مما يأتي: يهتم، تؤجل، يداعب، لطف. 4- أكتب المضاد لكل مما يأتي: الضرر، سعيد، اللين، رخص. 5- أكتب مفرد كل مما يأتي: سنوات، أركان، حولين. 6- أستخرج من النص ما يأتي: فعلا مضارعا منصوبة، فعلا مضارعا مرفوعة، وأبين فاعلة، جملة اسمية وأحدد ركنيها. 7- أكتب فيما لا يزيد على 5 أسطر عن الأضرار التي قد تصيب الطفلة لو وكلت تربيته إلى خادمة. 8- أتحدث بأسلوبي عن اهتمام الإسلام بالطفولة. الصفحة 36، الدرس الثامن، مكتبتي. للمكتبة أهمية بالغة في حياة الإنسان، فهي رافد من روافد المعرفة، وبستان من بساتين الفكر والثقافة، والذي يريد بناء نفسه بناء صحيحا سليما لا بد أن ينهل من هذا النبع الصافي. وهذه الأبيات التي أمامنا تشعرنا بمدى اهتمام قائلها بمكتبته. أقرأها قراءة إلقاء ثم أحفظها. النص: أقمت بناءها بيدي، جعلت رفوفها خشبا، ورحت أضم فيها الفن والتاريخ والأدب. رفاقي أصبحوا أبدا بجنبي، أقصد الكتب، أحادثهم، نعيش معا، كنوزي تزحم الشهبا. أحب كنوز مكتبتي ولو صغرت، ولا عجبا عن المخطوطة الأولى سلوا أجدادي العرب. معاني الكلمات: الفن مختلف العلوم والمعارف، تزحم الشهب، تطاول النجوم رفعة وضياء، كنوزي، المراد هنا كتبي النفيسة، المخطوطة، النسخة الأولى من الكتاب قبل طبعه. الصفحة 37، تدريبات. 1- أجيب عن الأسئلة الآتية: مما صنع الشاعر مكتبته وكيف؟ ماذا ضمت هذه المكتبة؟ ما أنواع الكتب التي فيها؟ في أي بيت أشار الشاعر إلى تراث الأجداد؟ أذكر أسماء 3 كتب تضمها مكتبتي. أحدد البيت الذي أعجبني في النص. 2- كنوز، الكتاب، النفيسة، رفوف. أضع الكلمات السابقة في المكان الخالي مما يأتي. تضم المكتبة فراغ المعرفة. تحوي فراغ المكتبة الكتب فراغ. خير رفاق المرء فراغ. 3- أستخرج من الأبيات ألف فعلا مضارعا وأعربه، باء همزة قطع، جيم فعل أمر وأعين الفاعل. 4- أكمل على نمط المثال الأول: مكتبة، مكتبتي، مكتبتنا، مكتبته، مكتبتهم، كتاب. يرجى الإكمال على نمط المثال السابق. الصفحة 38، يستمر التدريب الرابع: كنوز، يكمل كالمثال: أجداد، يكمل كالمثال: الرقم 5، آتي بمفردات الجموع التالية: رفاق، الشهب، رفوف، أجداد. الرقم 6، كلمة الكنز تعني المال من ذهب وفضة وغيرهما. ما سبب تسمية الشاعر الكتب بالكنوز؟ الرقم 7، أكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة أخرى: أحب كنوز مكتبتي ولو صغرت ولا عجبا. فراغان. الرقم 8، أكتب حوارا بين زميلين ينكر أحدهما دور المكتبة في حياتنا. الصفحة 39، الدرس 9، النفط في بلادنا. توجد هنا صورة لمنطقة استخراج النفط وتكريره على أحد الشواطئ. كانت صحراؤنا صامتة وظلت كذلك زمنا طويلا، لا تبوح بأسرارها ولا تتحدث عما في باطنها من كنوز. ثم أنطقها الله باكتشاف النفط سنة 56,300 هجرية، الموافق لسنة 36,900 ميلادية. وكانت كلماتها نعما جمة منه سبحانه، فقد تفجرت به الصحراء في مواقع متعددة كالظهران والدمام والجبيل وغيرها. وكان عطاؤها منه عطاء سخيا، أصبحت به المملكة في مقدمة الدول المنتجة له والمصدرة والمشاركة في سياسته الدولية، وأصبح المصدر الأول للثروة بها. وللنفط في بلادنا سياسة متزنة، فهي تستخرج منه بحكمة وتصدر منه بقدر، وتستثمر ما تجني منه في بناء الدولة ودفع مسيرة التقدم بها في مختلف المجالات العمرانية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها، كما تستثمره في تقديم المعونات للدول والمجتمعات الإسلامية والعربية والعالمية. ويعتمد قطاع كبير من صناعتنا على النفط كاستخراجه وتكريره وتصديره، وعلى الصناعات المتصلة به كالصناعات النفطية والكيميائية وصناعة السماد ومواد البناء وصناعة الحديد والصلب وتشكيل المعادن. الصفحة 40. وإلى جانب الاهتمام بزيت النفط، فظهر الاهتمام بمصدر آخر مشتق منه له الآن قيمة عالمية كبرى، هو الغاز الطبيعي الذي كانت تهدر منه مقادير كبيرة فتحرق وتبدد في الجو. ثم عملت البلاد على فصله وتجميعه ونقله إلى معامله في رأس تنورة وغيرها لتساعد على الانتفاع بهذا الغاز وتصدر منه ما زاد إلى خارجها. وهناك مشروع ضخم أنجزته الدولة يتمثل في إنشاء خط له يمتد من المنطقة الشرقية إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، مخترقا شبه الجزيرة بمناطقها الوعرة، وعن طريقه يتسنى لها أن تزيد من خطتها الطموح لتصنيع البلاد وإقامة حياة اقتصادية راسخة بها. معاني الكلمات: لا تبوح، لا تتحدث. متزنة، متوازنة محكمة. أنجزته، أتمتها. خطتها الطموح، الساعية إلى الأفضل. جمة، كثيرة. تهدر، تضيع. يتسنى، يتهيأ. الصفحة 41. تدريبات. الرقم 1. أجيب عن الأسئلة الآتية: كيف كانت الصحراء؟ متى اكتشف النفط في بلادنا؟ أين تفجر النفط؟ أذكر بعض المشتقات النفطية. في أي شيء يستثمر عائده؟ ما قيمة الغاز الطبيعي في حياة البلاد؟ الرقم 2. أضع سؤالا لكل جواب مما يأتي: ظهر النفط في مواقع متعددة من البلاد. النفط هو المصدر الأول للثروة في بلادنا. الرقم 3. أضع عنوانا آخر للموضوع. الرقم 4. أكتب أمام كل فقرة من فقراته عنوانا لها. 5. أضع مرادفا لكل كلمة ملونة فيما يأتي، وسأنوه بحول الله على الكلمة الملونة في حينها. العبارة الأولى: وكان نعمة من نعم الله الجمة. الجمة هي الكلمة الملونة. تستثمر الدولة ما تجنيه من النفط في بناء الدولة. الملونة تجنيه. سياسة النفط سياسة متزنة. متزنة. لا تهدر البلاد الغاز الطبيعي. تهدر. هناك مشروع ضخم يساعد على الانتفاع بالغاز الطبيعي. ضخم. الصفحة 42. الرقم 6. أدخل كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي. أنجز. تصدير، يتسنى. الطموح، راسخة. الرقم 7، صار النفط فراغ للثروة. تقدم الدولة فراغ للدول الشقيقة. يتحول فراغ إلى مواد يستعملها الإنسان. أكمل الجملة الأولى بخبر صار النفط فراغ للثروة، والثانية بمفعول به، تقدم الدولة فراغ للدول الشقيقة، والثالثة بفاعل يتحول فراغ إلى مواد يستعملها الإنسان. وأضبط ما آتي به. الرقم 8، أكتب عن النفط 6 أسطر في كراستي. الرقم 9، أقرأ الكلمات الآتية وأتعرف هجاءها ثم أكتبها. صحراؤنا كالظهران، كاستخراجه. القائمة، الآن. للنفط، إنشائه. 10، أستخرج 5 كلمات منونة مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. رسم هنا 3 فراغات، في الفراغ الأول عنونه بضمتين، وفي الثاني بفتحتين، وفي الثالث بكسرتين. الرقم 11، هل الصحراء صامتة في الواقع؟ الرقم 12، الصمت صفة من صفات الإنسان. الصحراء، اختر واحدة. الصفحة 43، الرقم 13، لماذا وصفت الصحراء بالصمت؟ وهل صمتها حقيقة أم خيال؟ الرقم 14، أذكر ماذا يسمى هذا النوع من الأساليب. الصفحة 44، الدرس 10، وصية أب لابنته، لعلي الجارم. حاشية، علي الجارم أديب عربي مصري معاصر. انتهى التقديم. يحرص الآباء على توجيه أبنائهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما يشين سلوكهم وأخلاقهم. والشاعر في هذا النص يوصي ابنته بعدة وصايا تدور كلها حول هذه المعاني. بعد أن انفعل بما شاهده من تبرج بنات العصر، معتقدات أن فيه الجمال الحسن، متناسيات أن روح جمالهن هو إيمانهن وسمو آدابهن وأخلاقهن. النص، حاشية، ديوان الجارم لعلي الجارم في الجزء الأول، الصفحة 17 بعد 100 والصفحة 18 بعد 100. انتهت الحاشية. ولازلنا في الصفحة 44، يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا، فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى. واجعلي شيمة الحياء خمارا، فهو بالغادة الكريمة أولى. ليس للبنت في السعادة حظ إن تناء الحياء عنها وولى. والبسي من عفاف نفسك ثوبا، كل ثوب سواه يفنى ويبلى. ذاك نصحي إلى فتاتي وسؤلي، وابنتي لا ترد للأب سؤلا. الصفحة 45، معاني الكلمات. آية علامة. انبذي، اتركي. التبرج، إظهار المرأة زينتها للناس. خمارة، غطاء الرأس. الغادة، الشابة. تناء، بعد. تدريبات. الرقم 1، أجيب عن الأسئلة الآتية. ألف، بما استهل الشاعر قصيدته وما فائدة ذلك؟ باء، تضمنت القصيدة عدة صفات يجب أن تتحلى بها الفتاة، أعددها. جيم، أيهما أبقى للفتاة، جمال النفس أم جمال الشكل؟ وما البيت الذي يدل على ذلك؟ الرقم 2، أضع علامة صحيح أمام العبارة المناسبة لكل مما يأتي. ألف، التبرج يعني إبداء المرأة زينتها وما يجب ستره من جسمها. التكبر والتعالي، اتخاذ الزينة في البيت. باء، شيمة الحياء، الشيمة تعني العلامة، المظهر، الخلق. الصفحة 46، الرقم 3، أضع عنوانا آخر مناسبا للنص. 4، أشرح البيتين الأول والثاني. 5، أكتب الأبيات التي تحمل المعاني الآتية. ألف، الحياء خير ما تتحصن به الفتاة. باء، ما يبدعه الله تعالى في خلقه يبهر النفوس. 6، أستخرج من النص ألف فعلا مضارعا مرفوعا، باء فعل أمر، جيم مفردا لكلمة الغيد. 7، أوجه نصيحة في الفصل تتضمن الحث على آداب الإسلام في المظهر والسلوك. الصفحة 47، الدرس 11، آداب المتعلم. فيما يلي نصائح يقدمها رائد من رواد التربية يملأ نور الإيمان قلبه، فيتخذ من نفسه أبا لك، يعطف عليك ويقدم لك نصائح حتى تنشأ مجدا، حريصا على أن تتعلم، حريصا على أن تتحلى بأجمل الأخلاق، محبا الخير لنفسك ووطنك، ومحبا تقديم الخير للناس. أقرأ النصائح التالية وأفهمها وأطبقها في حياتي. النص، حاشية لعلي مبارك من رجال التربية والتعليم في القرن الماضي بمصر، بتصرف، انتهى. يا بني قوم نفسك وباعد بينها وبين رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف كالغضب والكبر والحقد، فإنها موانع من التحصيل وعقبات على الطريق. قلل من العلاقات اللاهية التي تصرفك عن عملك وتشغلك عن واجباتك حتى تفرغ لهما قلبك. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، سورة الأحزاب من الآية 4. ثابر في تحصيل العلم على الجد، واصبر على المشقة والكد، وابذل غاية الجهد، واطرح الكسل والملل، ولا تترك العمل، ولا تقطع الأمل. تواضع للمعلم ولا تتكبر على العلم، فإنك لا تناله إلا بالتواضع وإلقاء السمع إليه وحسن الإقبال عليه. واجعل هدفك التحلي بالفضيلة والتقرب إلى الله عز وجل ونفع إخوانك وأهل وطنك وسائر عباد الله، فإن أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. الصفحة 48 معاني الكلمات. تتحلى، تتصف وتتزين. ثابر، داوم. اطرح، اترك. قوم نفسك، أصلحها. الكد، الشدة في العمل. سائر، بقية. تدريبات. الرقم 1، أجيب عن الأسئلة الآتية: ماذا اتخذ الكاتب من نفسه في نصائحه؟ ماذا أراد بذلك؟ كيف يجب أن أكون في علمي، في خلقي، في معاملتي للناس؟ الرقم 2، أجيب من النص عما يأتي: ما معنى قوم نفسك؟ بما أقومها؟ ما واجبك إزاء العلاقات اللاهية والعلاقات الجادة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ على أي شيء يدل ذلك؟ من أحب الناس إلى الله؟ الرقم 3، أضع سؤالا لكل جواب مما يأتي. الصفحة 49، يثابر التلميذ على الجد. يرفع التلميذ تواضعه لدى معلمه. هدفي التحلي بالفضيلة. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. الرقم 4، أضع عنوانا آخر للنص. 5، أصوغ الماضي والمضارع لكل فعل أمر مما يأتي ثم أضعه في جملة. قوم، ثابر، تواضع. الرقم 6، أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من إنشائي. موانع، الكد، التحلي، سائر. الرقم 7، يطرح اللاهية. أذكر مرادف الكلمة الأولى يطرح والمضاد في المعنى للثانية اللاهية. الرقم 8، أكتب 4 أسطر أنصح فيها أخي بما يجب عليه في معاملة الناس.